يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم حدث، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي. فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصروا عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا زال المصنف بعد أن ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في عموم وجوب أو في وجوب الإثبات لباب الأسماء والصفات، قد ذكر قبل ذلك من كلام الإمام أحمد الشافعي، بعد ذلك إلى كلام ابن مسعود، ذكر هنا كلام عمر بن عبد العزيز، وهو يوصي في أمر الاعتقاد بسلوك سبيل من سلف. قال: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. وقوله رحمه الله عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، معنى ذلك في أمر السكوت فيما لم يتكلموا به. يعني إن كان في أمر من أمر الاعتقاد تكلموا به فيسعك ما وسعهم، وإن سكتوا فيسعك أيضا السكوت الذي وسعهم، ليس لك أن تأتي بكلام لم يقله أحد. ولذلك الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، يعني لا تقل قولا إلا وقد سبقك في ذلك أهل العلم. وأكد بعد ذلك، قال يعلل، قال: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، يعني بعلم، ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني يقدرون. لو كان الحديث في هذه الأمور التي سكتوا عنها أمر واجب لهم أقوى في الكلام وأبصر بذلك. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم، الذي سلك غير سبيلهم سيحدث في دين الله جل وعلا. قال: ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، يعني في أمر الاعتقاد. فخير الأمور ما تكلموا بها، وشر الأمور ما أحدثه من جاء بعدهم. نعم.
وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
نعم. هذا الأثر أيضا عن الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام رحمه الله، يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إن رفضك الناس معنى ذلك أن الإنسان يتمسك بالحق وإن كان من حوله غير متمسك بالحق، فإن الحق لا يدل عليه عدد المتمسكين، وإنما يدل عليه أنه حق من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياك وآراء الرجال، فجعل آراء الرجال مخالفة لآثار السلف، كأن مقابل لها، أن آثار السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحتج بها. ولذلك بحث العلماء قول الصحابي حجة، وبحثوا إجماع التابعين حجة. وأما مجرد الآراء التي جاءت بعد ذلك فإنها ترفض، وإن زخرفوه لك بالقول، لأن بعض الـ 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 أو البدع يا إخوة لا يمكن أن تأتي بما يشنع البدع ولا بما يشوه المسائل التي يريدون أن يدلوك عليها، إنما يأتونها أو يأتون لك إليها بقالب جميل. لذلك يقول المفضل بن مهلهل رحمه الله، يقول: لو أن صاحب البدعة أول ما بدأ حديثه بالبدعة لنفر منه الناس، لكن أول ما يبدأ بالسنة، فإذا اطمأن الناس إليه أدخل بدعته. لا يمكن يا إخوة لصاحب بدعة يقول: تعال سأعلمك البدعة، ما يمكن. يقول: أعلمك الحق، ويبدأ يزين لك هذا الحق، فإن بصرك الله جل وعلا بالحق بدليله فارفض هذه الأهواء. والأصل قبل أن يقول لك هذا القول ألا تجلس عنده. ولذلك أجمع العلماء على هجران مجالس أهل الضلال، فيما ذكره البغوي، فيما ذكره الصابوني، وفيما قرره شيخ الإسلام وجمع من العلماء على مفارقة مجالس أهل الأهواء. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
نعم، يعني هذا الأثر حينما جاء هذا الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن الآذرمي، ويعني هي نسبة إلى أذرم والله أعلم، قال له قد تكلم ببدعة، قال له: أخبرني عن مقالة. هذا طبعا هو بنفس السياق كلام عمر بن عبد العزيز حينما قال: قف حيث وقف القوم. فقال له هنا: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تقوله أنت الآن، هل علمه رسول الله؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ قال: لم يعلموها. قال: شيء لم يعلمه هؤلاء أنت علمته؟ عجيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذا الحق وأنت تعرفه؟ قال: علموها. ما شاء الله، ما هذا الاجتهاد السريع فيه؟ هو عندما لزمه في الأمر الأول بلازم يدل على وجوب أن يسكت عن هذه البدعة، انتقل إلى أمر آخر، قال: علموها. هل هذه أطم؟ علموها وسكتوا عنها. يعني معنى الإلزام، هم إما أنهم علموها وتكلموا بها ولا يوجد، أو علموها وسكتوا عنها. فقال: علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به، ما تكلموا بهذا الأمر ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسع أبا بكر، وسع عمر، ولم يسعك أنت؟ انقطع الرجل. قال الخليفة هنا كان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهنا يعني تنبيه، وهو أن هذا العالم حينما ناظر هذا المبتدع كان بحضرة من؟ حضرة الخليفة. وعلى هذا فعقد المناظرات بين أهل السنة مع أهل الباطل لا تكون هكذا عبثا، بل إن عقد المناظرات هذه هي سبب لنشر البدع والضلالات، كما ذكر اللالكائي رحمه الله أن من أوسع أسباب تمكين أهل البدع من نشر بدعهم ونشر ضلالاتهم عقد المناظرات. ولذلك ما كان هذا ديدن العلماء إلا بحضور ولي الأمر، وما فائدة حضور ولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر؟ إلزام الخصم. الآن تأتي مناظرات في القنوات وفي الشاشات وفي يستمعها الجاهل والعالم والصغير والكبير، طيب من يحكم بعد ذلك في من هو الذي قطع خصمه؟ ما يوجد. فربما يقول أهل الضلال من العبارات ومن البدع ومن الشبهات ما تنطلي على جمهور الناس، ومن الذي يجيب عن هذه الشبهات في عقولهم؟ إذن صاحب البدعة كان في كبت لم يجد مجالا لنشر بدعته حتى جاء هذا الذي يمثل السنة وأعطاه مجالا ينشر بدعته. وارجعوا إلى كلام اللالكائي رحمه الله، هذا قبل ما يقرب من 1000 سنة حذرنا من مثل هذه الأمور. فلذلك اشترط أهل العلم ألا يناظر إلا بحضور ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، وأن يكون من عالم بصير بهذه الضلالات والبدع. نعم.
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، هذا أيضا دعاء يعني من المصنف، ونحن نقول كذلك من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعاثهم.
نعم، ذكر بعد ذلك بعد أن قرر لك قاعدة جيدة في اتباع من سلف في أمر الاعتقاد بدأ يذكر شيئا من العقائد التي عليها طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه العقائد يذكرها هو عمن سلف وهو من العصور القديمة، فهذه أو من جملة هذه العقائد إثبات الوجه لله جل وعلا، فالله جل وعلا أثبت الوجه لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والقاعدة أن نثبت هذه الصفة لله جل وعلا من غير تحريف لمعناها، فلا نقول إنها الذات ولا نمثل فنجعل الوجه كوجه أحد من خلقه كما يقول المجسمة، ولا نعطل هذه الصفة بالكلية، بل نثبت هذه الصفة مع التنزيه، وجه يليق بالله جل وعلا يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من وجوه المخلوقين، قد أورد هنا في كتاب الله جل وعلا ووقع الإجماع على ذلك. يقول أبو الحسن الأشعري يقول وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأخبر أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه هلاك، وقد ذكر هذا في مواطن ذكر الإجماع في كتابه الإبانة. وأيضا قال فممن سألنا قال أتقولون إن لله سبحانه وجها، قال نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ذكر أيضا صفة اليدين بل يداه مبسوطتان، وهما صفتان ذاتيتان لله جل وعلا لا تؤولان. الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان، فلا يجوز لك أن تؤولها بغير ما دل عليه ظاهر النص، يدان تليقان بالله جل وعلا لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. وأما التأويل لهما بالنعمة فغير سديد، لأن التأويل لا مقتضى له أولا، وقد وجد في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجمع العلماء على اعتبار أن هذه الآية دالة على إثبات صفة اليدين. القول بأن المعنى النعمة، قال العلماء النعمة إما أن تجمع وإما أن تفرد ولا تثنى، يعني إذا تقول فلان له علي نعمة أو له علي نعم، لا تقول علي له علي نعمتان، يعني هذا حصر. فأنت عندما تقول بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، هذا ليس فيه إثبات كمال لله جل وعلا. ثم قال عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا إثبات صفة النفس لله جل وعلا. قال وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة المجيء وصفة الإتيان من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لله جل وعلا. أيضا صفة الرضا رضي الله عنهم، وهي رضا صفة فعلية كذلك. صفة المحبة يحبهم ويحبونه. صفة الغضب هذه صفة تليق بالله جل وعلا، وهي كذلك صفة فعلية متعلقة بمشيئته جل وعلا. ولا يقال إن الغضب فيه فوران الدم، هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فنثبت المعنى كما قال الله جل وعلا، وأما الكيفية فالله أعلم بها. فالغضب معلوم والكيف مجهول، إذن الله جل وعلا أعلم بكيفية صفاته كما هو أعلم بكيفية ذاته جل وعلا. والسخط كذلك. ثم أيضا الكره، كره الله انبعاثهم، هذه كلها صفات خبرية، صفات خبرية يعني من الغضب والكره. وما معنى صفات خبرية وما الذي يقابلها؟ ها يا أخوة، الصفات الخبرية ما الذي يقابلها؟ الصفات العقلية. طيب هل العقلية صحيح؟ طيب السؤال الآن، نحن نقول الصفات الخبرية يقابلها الصفات العقلية، إذن نحن نقول أن العقل يثبت، ها يا حمزة أحسنت، إذن العقل يوافق النص، لكن في الصفات الخبرية لا دخل للعقل، يعني لا يمكن أن يتصور العقل. فكون الله جل وعلا عليم هذه صفة إيش؟ نقلية وعقلية، يعني لا يمكن للإله أن يكون غير عليم. لكن في صفة الغضب لو لم يأتينا النص هل سيثبتها العقل؟ لا يثبت، إذن تسمى عقلية، عقلية باعتبار أن العقل دل أيضا مع النص، وليس باعتبار أن العقل انفرد بإثباتها. العقل لا ينفرد، نحن قد قدمنا أن الصفات توقيفية. نعم. ومن السنة،
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله لله أفرح بتوبة عبده، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه، قراءته تفسيره، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم. ثم أورد أيضا من السنة أمثلة على هذه الصفات التي يثبتها أهل السنة على مقتضى إثبات ظاهر النص من غير تأويل ومن غير تعطيل. فقال ينزل ربنا، إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهذا الأصل في الظاهر. طيب أنا عندما أقول تنزل رحمة الله أو تنزل الملائكة هل عندي نص تنزل الملائكة؟ طيب أقول لا، يقولون محتاج نحتاج أن نؤول هذه الصفة لأن هذا النزول لا يليق بالله جل وعلا. طيب لا، يقال لهم الأولى أن ينزه الله نفسه، حينما قال الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أنا سأكون خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزه الله عن هذه الصفة؟ نبينا يقول ينزل ربنا، ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، يقول الرحمن على العرش استوى، سأقول ما قال ربنا جل وعلا وما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال لي يجب التأويل، قلت له أعارض أمر الله جل وعلا الذي نطق الذي قال بهذا اللفظ الرحمن على العرش استوى ونحوه، وأقول بقولي الذي ارتأيته أنا. الأصل أخذ النصوص على ظاهرها دون أن نتكلف تأويلات لا دليل عليها. نعم، سواء في صفة العجب يعجب ربك، في صفة الضحك يضحك الله، هذه الصفات نثبتها لله جل وعلا بما تليق بجلاله، لا نكيفها بكيف معين، ولا يمكن أن نتصور كيفية هذه الصفات، فنثبتها مع التنزيه، وهذه القاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تنفي عن صفات الله جل وعلا أنها تماثل صفات الخلق وتثبتها لله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أمنتم من في السماء.
نعم، هنا ذكرا صفتين، صفة الاستواء يا إخوة غير صفة العلو، صفة الاستواء صفة فعلية وصفة العلو صفة ذاتية. صفة الاستواء ثم استوى على العرش، استوى بعد أن لم يكن مستويا جل وعلا. أما صفة العلو علو الذات فهي صفة ذاتية أزلية لله جل وعلا، والعلو على أنواع ثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والذي يتنازع فيه أهل الضلال مع أهل السنة هو علو الذات، أما علو القهر وعلو القدر فإنهم يثبتونه. فالأولى الرحمن على العرش استوى فيها إثبات صفة الاستواء، أأمنتم من في السماء فيه إثبات صفة العلو، أأمنتم من في السماء أي من في العلو، من في العلو. ومن في السماء أي على السماء وليست في ظرفية، على السماء. لأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل وليس داخل جذوع النخل، فهذا من تناوب حروف الجر، إذن في هنا بمعنى على، بمعنى على. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
صفة العلو يا إخوة يعني هي من الصفات التي صار فيها يعني تنازع كبير بين أهل الضلال في عدم قبولهم لهذا الحق الذي قال به أهل السنة، مع أن دلائل صفة العلو كما قال بعض أهل العلم وأدلة صفة العلو أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجه الدلالة فقط من القرآن كثيرة، قالوا منها التصريح بلفظ العلو، سبح اسم ربك الأعلى، أيضا التصريح بلفظ الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، إثبات صفة العلو، التصريح بأنه في السماء أأمنتم من في السماء، ذكر الاستواء على العرش معدا بإلى، أن الاستواء على العرش هي صفة فعلية لكن تدل على علو الله جل وعلا، التصريح برفع الأشياء إليه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قال إني رافعك إلي، رافعك إلي إلى أسفل من إلى أعلى، إلى أعلى، طيب أنت عندما تقول الله في كل مكان كيف يقال رافعك إلي؟ كيف ترفع يديك إلى السماء؟ أيضا التصريح بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد من أسفل إلى أعلى. كذلك عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة، العروج أيضا من الأسفل إلى الأعلى. نزول الأشياء، إنا أنزلناه في ليلة القدر، النزول من أعلى إلى أعلى. دلالات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا على أمر العلو، وهذا أيضا في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ومن السنن التقريرية كذلك في حديث الجارية وسيأتي ذكره. إذن هذه النصوص كلها تدل على أمر العلو. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء،
يعني هذا مما ذكر في الكتب السابقة، أنهم يسجدون بالأرض وهم يزعمون أن إلههم في السماء. أنت الآن في سجودك، وهذه سبحان الله يعني من التقريرات الجميلة، أن العبد في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى وهو يسجد، يعني يتجه هو في جبهته إلى خلاف السماء ويقول سبحان ربي الأعلى، يثبت العلو لله جل وعلا، وهذا دليل على خضوعه وعلى يعني استجابته لأمر الله جل وعلا، وعلى أنه وقف موقف الذليل الخاضع لربه الذي يرجو ما عنده. ولذلك كان أفضل ما يكون من الدعاء أن العبد يكون ساجد، هذه هيئة المحتاج الذي يرجو ما عند الله جل وعلا، سجد لله وهو يدعوه. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك،
يعني هذا إثبات لصفة العلو كذلك، الله فوق ذلك. نعم، هو فوق العرش ومستغن عن العرش، فحينما تأتي وتقول الرحمن على العرش استوى ويقولون استوى، أنتم تجعلون الله محتاج للعرش؟ ومن قال هذا القول؟ الله جل وعلا خالق العرش وهو مستغن عنه سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
ثلاثة أشياء لم يتعرضوا لها، ذكرها المؤلف، لا ردوه، قالوا ما نقول بهذا القول، ولا أنهم تأولوه على غير ظاهره، ولا أنهم قالوا يلزم منه التشبيه والتمثيل بصفات خلقه. نعم.
سؤل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
يعني هذه قاعدة قلنا في جميع الصفات، هنا قال في الاستواء، فلو قال قائل في النزول، النزول معلوم في لغة العرب معروف، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أمر بعد ذلك بالرجل فأخرج، أن هذا يأتي يسأل عن مشتبهات أو يحاول أن يعارض النصوص. الإمام مالك طرده. طيب عمر بن الخطاب ماذا فعل بمن هذا حاله؟ ضربه صبيغ. يعني يأتي ويسأل ويخالف في النصوص، فعرف عمر رضي الله عنه علاجه، وأن هذا لا يحتاج إلى إجابة شبهات أو كذا، هذا يحتاج إلى ضرب في رأسه، فضربه في رأسه حتى قال له أبقي عندك شيء؟ قال لا، ذهب يا أمير المؤمنين، خلاص ما بقي شيء، الشبهات التي عندي ذهبت. فيعني كثير حقيقة من الأهواء أو أهل الأهواء هم ليس عندهم شيء من إلا المعارضات، عندهم المعارضات، فالانشغال بكل معارضة يحرفك أنت عن السير إلى الله جل وعلا، يشغلك ولذلك كان يعني طريقة العلماء أنهم يردون على الضلالات إخوة ويستمرون في طريقهم في سيرهم إلى الله جل وعلا، لأن هؤلاء قطاع طرق، يأتيك كل يوم بقضية، كل يوم يأتيك ببدعة، كل يوم يأتيك بمعارضة، إن انشغلت معه الهاك، لكن يستمر العبد مع الرد على هذه الضلالات دون الوقوف عندها كثيرا. نعم.
فصل. ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
نعم.
وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
نعم. بعد ذلك انتقل إلى صفة أخرى، صفة الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية ملازمة لذات الله جل وعلا، وفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى ما شاء تكلم. تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم جل وعلا يوم القيامة. إذن هي صفة ثابتة لله جل وعلا، صفة ذاتية فعلية. فذكر هنا من الأدلة قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وانظروا إلى أن أهل الضلال يا إخوة عندما يضيقون بنص شرعي إما أن يحرفونه أو يؤولونه. بعضهم قال الآية: وكلم الله موسى تكليما، إذن صار المكلم من؟ ها موسى. أرادوا أن ينفوا عن الله جل وعلا صفة الكلام، فقالوا كلم الله مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، فالذي كلم موسى كلم ربه، ولا دليل في الآية. وبعضهم قال وكلم الله، هذا ما حرف في الإعراب، لكن قال خدشه بمخالب الحكمة، يعني أولها أن الكلام هنا من الكلم الجرح، جرحه بمخالب الحكمة. طيب قال لهم أهل السنة: إن قلنا بهذا القول فلما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما فيها مجال هذه، وكلمه ربه. فإذا هم يحاولون قدر الاستطاعة في قضية التأويل، التحريف، تغيير المعاني، تبديل، إضافة الأحرف. قد يضيفون حرفا في نص آية أو في حديث، قد يضيفون حرفا في ذلك. ومن الكتب التي أذكرها في هذا كتاب لأحد علماء السند الشيخ بديع الدين الراشد السندي رحمه الله، له كتاب في هذا الباب سماه الطوام المرعشة في تحريفات أهل الزيغ المدهشة، الطوام المرعشة في تحريفات أهل الزيغ المدهشة، ذكر فيها يعني جملة من هذه التحريفات. فإذا هذه الأدلة: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. القائل إني اصطفيتك هذا دليل، والقائل وبكلامي أيضا هذا دليل، لأنه لا يصح من أحد غير الله جل وعلا أن يقول إني اصطفيتك. أيضا قول الله جل وعلا: منهم من كلم الله، الله فاعل، منهم من كلم الله. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، الآية الثانية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا يصح أن يقال إن المتكلم غير الله جل وعلا. ثم أورد بعد ذلك من الآثار والأحاديث. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
يعني يستدل العلماء بمثل هذا الحديث وبغيره على أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
نعم. هذه لعل من الإسرائيليات، وفيما ذكر من الأحاديث والآثار ما يغني عنها. نعم.
فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى التفريع عن الكلام، عن صفة الكلام لله جل وعلا. قال: ومن كلام الله، تبعيضية من هنا، لأن الله جل وعلا كلم موسى وكلم آدم وكلم ويتكلم يوم القيامة، ومن كلامه جل وعلا هذا القرآن، ومن كلامه هذا القرآن. فقال: القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون القرآن كلام الله، ولم يضيفوا هذه العبارة، حتى نشأ من أهل الضلال من قال القرآن مخلوق. وأجمع العلماء فيما ذكر الطبراني وغيرهم، أكثر من 500 عالم من علماء الأمة سموهم، على أن من قال هذا القول، أي أن القرآن كلام الله أنه مخلوق، أنه خارج من الملة. إذن هذا الأمر خطير، هذه عقيدة خطيرة. فقال: منزل غير مخلوق. الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر. الخلق شيء، الأمر الذي هو كلامه جل وعلا. إذن هذا يدل على أن الخلق غير الكلام. فقال: منه بدأ، يعني تكلم به الله جل وعلا، وإليه يعود. قيل معنى إليه يعود يرفع في آخر الزمان، وقيل أن يعود نسبته إلى الله فيقال كلام الله، يعني على أحد المعنيين. ثم قال: هو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، تكلم الله جل وعلا بها. قال: من قرأه فأعربه. والمقصود يا إخوة بالإعراب هنا ليس الإعراب النحو، إنما المقصود القراءة الصحيحة. معنى ذلك أنه لم يخطئ في قراءته، أقرأه كما أنزله ربنا جل وعلا. يقول: الحمد لله رب العالمين، لا يقول: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب، أو نحو ذلك. لا، يقرأه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله بكل حرف منه عشر حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن بعشرة حسنة بعشر أمثالها، وتتضاعف إلى ما شاء الله جل وعلا. نعم.
له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف.
نعم. له أول وآخر، أوله في سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. لذلك لما يأتي العلماء يعرفون القرآن يقولون هو كلام الله غير مخلوق، منقول بالتواتر، متعبد بتلاوته، معجز بلفظه، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، منه بدأ وإليه يعود، أو نحو ذلك من التعاريف. قال وأجزاء وأبعاد، هناك 30 جزءا، وتتجزأ هذه الأجزاء أيضا إلى أرباع وأحزاب. قال متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذه العبارة ذكرها كثير من أهل العلم، ويريدون أن يقرروا بها شيئا مهما، وهو أن الله، أن كلام الله جل وعلا، أو أن القرآن كلام الله حيثما كان. يعني إن كان في الصدور فهو كلام الله، إن كان في السطور فهو كلام الله، ما يتعلمه الصبيان هو كلام الله، وما حفظ في المصاحف هو كلام الله، هو كلام الله على جميع جهاته، على جميع جهاته. يعني لا يحصر فيقال فقط كلام الله المكتوب في الصحف أو في المصاحف، بل هو كلام الله إن حفظ أو كتب أو علم أو غير ذلك. نعم.
فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله، فقال الله سبحانه سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه ما زعم الكفار أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يد بما لا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل معناه. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
نعم. الله جل وعلا يعني تحداهم بالقرآن كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تحداهم بعشر آيات بسورة واحدة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولذلك يقول العلماء هو معجز بلفظه. إذن الله جل وعلا جعله معجزا، لكن ما معنى معجز؟ ليس معناه أن الله أعجزهم، معنى ذلك أن الله منعهم، قضى عليهم أن لا، أي صرفهم عن هذا الأمر كما تقول المعتزلة، وإنما اختبرهم الله جل وعلا وأنهم غير قادرين، معنى ذلك هم لا يقدرون، هم غير قادرين على هذا الأمر. ومن حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنه لم يستطع أحد من الخلق مهما حاول أن يحرف ولا في حرف واحد، بل ولا في حركة واحدة، حتى في حركة فتحة أو نصبة أو شدة ما استطاعوا أن يحرفوا في كلام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا تولى حفظ كتابه بخلاف الكتب السابقة. الله جل وعلا وكلها إليهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله، لم يحفظوه، لكن كتاب الإسلام القرآن تولى الله جل وعلا حفظه، بخلاف الكتب السابقة فإن الله وكل أمر حفظها إلى أصحابها، فكثر فيها التحريف والتغيير والتبديل والحذف ونحو ذلك، وما استطاع أحد أبدا أن يأتي إلا وكان يعني محل سخرية من الناس. مسيلمة الكذاب، يقال مسيلمة واسمه مسيلمة، ينسب الكذاب، ما بتعرف إذا قيل مسيلمة غير الكذاب، لابد يقال الكذاب. ماذا عندك؟ قال الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير. قال هكذا أنزل علي القرآن. قال أن عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. أنت تعرف أني أعرف أنك كذاب. فعلى كل حال لصقت به هذه فصار مسيلمة الكذاب. لا يمكن يا إخوان أن القرآن معجز بعدة أمور، معجز بلفظه، معجز ببلاغته، معجز بأحكامه، هذه كلها من أوجه الإعجاز في كتاب الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم الله على ذلك. وقال تعالى كافها يا عين صاد. وقال تعالى حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة.
هذه الحروف المقطعة يعني كلام العلماء فيها كثير، ولكن المقصود من أو ما ذكره العلماء من أن المقصود منها أن يبين الله جل وعلا أن القرآن مركب من هذه الأحرف، هذه الأحرف المقطعة عين سين قاف كاف ها يا عين صاد وغير ذلك من الآيات، أن القرآن مركب من هذه الحروف، فليست هي أسماء، ولا أسماء أنبياء، ولا أسماء ملائكة، ولا أسماء للرسول كما يعتقد البعض أن من أسماء الرسول طه أو من أسماء الرسول ياسين، هي أحرف مقطعة في أوائل السور، المراد بها بيان أن هذا القرآن المعجز مركب من هذه الأحرف، والله أعلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
نعم. الحديث الأول يا أخوة فيه ضعف، يعني هذا اللفظ فيه ضعف، وقد ضعفه الألباني في الضعيفة، والحديث الآخر حسن عند أهل العلم، قد حسنه ابن حجر. نعم.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
إعراب القرآن يتضمن قضية الإتقان في القراءة، وليس يعني طبعا قضية التكلف في التجويد بالمبالغة في ذلك، إنما القراءة الصحيحة بالتجويد الذي تقوم به الأحرف مواقعها أو مواقفها الصحيحة. نعم.
واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته.
ما عندك وقال علي؟
نعم حسن.
نعم.
وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
نعم.
واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
يعني هذه كلها تفصيلات للمعتقد بأن كلام القرآن كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الفصل إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.